المصنف والشارح رحمه الله تعالى. الحديث الثاني عشر عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال: سألت أنس بن مالك: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم. سعيد بن يزيد ابن سلمة أبو مسلمة أزدي طاحي بالطاء المهملة والحاء المهملة أيضا، منسوب إلى طاحية بطن من الأزد من أهل البصرة، متفق على الاحتجاج بحديثه. والحديث دليل على جواز الصلاة في النعال، ولا ينبغي أن يؤخذ منه الاستحباب، لأن ذلك لا يدخل في المعنى المطلوب من الصلاة. فإن قلت لعله من باب الزينة وكمال الهيئة، فيجري مجرى الأردية والثياب التي يستحب التجمل بها في الصلاة. قلت: هو وإن كان كذلك، إلا أن ملابسته للأرض تكثر فيها النجاسات.
الأرض تكثر فيها
النجاسات. إلا أن ملابسته للأرض تكثر فيها النجاسات مما يقصر به عن هذا المقصود، ولكن البناء على الأصل. إن انتهض دليلا على الجواز فيعمل به في ذلك. والقصور الذي ذكرناه عن الثياب المتجمل بها يمنع من إلحاقه بالمستحبات، إلا أن يرد دليل شرعي بإلحاقه بما يتجمل به فيرجع إليه ويترك هذا النظر. ومما يقوي هذا النظر إن لم يرد دليل على خلافه أن التزين في الصلاة من الرتبة الثالثة من المصالح، وهي رتبة التزيينات والتحسينات، ومراعاة أمر النجاسة من الرتبة الأولى وهي الضروريات، أو من الثانية وهي الحاجيات، على حسب اختلاف العلماء في حكم إزالة النجاسة. فيكون رعاية الأولى بدفع ما قد يكون مزيلا لها أرجح بالنظر إليها، ويعمل بذلك في عدم الاستحباب وبالحديث في الجواز، وترتب كل حكم على ما يناسبه ما لم يمنع من ذلك مانع، والله أعلم.
طيب، هذا الحديث الأول، وهو حديث أبي مسلمة سعيد ابن يزيد قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ فقال: نعم، أي نعم يصلي في نعليه. الحديث دل على جواز الصلاة في النعال بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقل ما يستدل به من الفعل هو الجواز، فالصلاة في النعال جائزة. لكن بقي أن يقال: هل هي مستحبة أو ليست بمستحبة؟ يقول: إن الحديث لا ينبغي أن يؤخذ منه الاستحباب. لماذا؟ قال: لأن صلاة النعال ليست من الأمور المتعلقة بالصلاة ولا المطلوبة في الصلاة، وإذا كان كذلك فهي أمر أجنبي، فحينئذ وجودها في الصلاة أو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالنعال دليل على جواز الصلاة بها، لكنه لا يدل على الاستحباب، لأنه ليس له دخل في الصلاة ولا له علاقة بها. ثم أورد إشكالا وأجاب عليه، وهو أنه قد يقال إن النعال من ضمن الزينة، وقد قال الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فإذا كان كذلك، فإذا كان من الزينة وقد أمرنا بأن نأخذ الزينة في الصلاة، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالنعال، فإن ذلك دليل على أنها من زينة الصلاة. وهذا قد يقال الآية قد دلت على أخذ الزينة، لكن من أين لنا أن النعال من الزينة؟ من أين لنا أن النعال من الزينة حتى ندخلها في عموم الأمر بأخذ الزينة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. لكن أصرح من هذا أحاديث، أولها ما أخرجه أبو الشيخ وابن عدي وابن مردوية عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خذوا زينة الصلاة، خذوا زينة الصلاة. قالوا: وما زينة الصلاة؟ قال: البسوا نعالكم وصلوا فيها. وحديث أبي هريرة هذا فيه محمد بن الفضل، وقد وصف بأنه كذاب. فإذن لا ينهض هذا الحديث لأن يحتج به. ومثله حديث أنس أخرجه العقيلي وفيه عباد بن جويرية وهو كذاب. وإذن فالأحاديث التي فيها النص على أن النعال من الزينة أحاديث تالفة متروكة لا يلتفت إليها. يقول: إن قلت إنه لعله من الزينة فيجري مجرى الأردية والثياب التي يستحب التجمل بها، فينبغي أن تجعله من المستحبات، لأن الله عز وجل جعل أخذ الزينة مما يندب إليه. والجواب أن الأحاديث التي نص في أنها زينة لا تصح، بل لا تصلح لأن يحتج به. والآية التي فيها خذوا زينتكم هي عامة، ومن أين لنا أن النعال من الزينة؟ قال بعض أهل العلم: يرجع في تعريف معنى الزينة أو في عد الشيء زينة أو لا إلى عرف الناس، وأنتم من الناس، فهل النعال من الزينة ولا ليست من الزينة؟ ها؟ من الزينة؟ أي يعني لو رأيت رجلا يمشي حافيا هل تحس أنه الآن متجمل؟ ها؟ وإذا لبس نعلا ب15 ريالا عنده زينة كذا؟ فإذا لبس 200 أكثر، وإذا لبس أكثر إذن هي من الزينة. إذا كان كذلك فيقال إن النعال من الزينة، ولا حاجة بنا إلى الاستدلال بهذه الأحاديث لأنها لا تصلح، والآية وإن جاءت عامة لكن العرف يبين المجملات التي مردها إلى عرف الناس، فتكون النعال من الزينة. يقول ابن دقيق العيد: دعنا نسلم معكم أنها من الزينة كذا، حتى مع تسليمنا بأنها للزينة لا نستطيع أن نقول إن لبس النعال مستحب. وهذا مثل ما يقال يعني التنزل مع الخصم. ليه؟ أدام زينة أقريت بأنها زينة، والله عز وجل أمر باتخاذ الزينة، والنبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن نجعل فعله هذا أو أن نجعل فعله هذا مبيدا للزينة، لماذا لا تصلح؟ قال الجواب كما يلي: هذه النعال يمشى بها على الأرض. 2، الأرض تكفر فيها النجاسات. إذا كان كذلك، إذا كان الأرض تكثر فيها النجاسات، الصلاة منزهة عن النجاسات. المحافظة على كون الصلاة لا نجاسة فيها هل هو من رتبة الضروريات أو الحاجيات أو التحسينيات؟ لأن الأحكام الشرعية عندنا تدور على هذه المراتب الثلاثة: ضروريات، حاجيات، تحسينيات. تنزيه الصلاة عن النجاسات ضروريات أو تحسينيات؟ ضروريات. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الصلاة إذا كان الإنسان في بدنه أو ثوبه نجاسة وهو يعلم بها أن صلاته باطلة وليست بصحيحة. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم في مسألة وجود النجاسة في بدن الإنسان أو ثوبه. هل اجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة أو اجتناب النجاسة واجب من واجبات الصلاة؟ فجماهير أهل العلم على أن اجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة، وعليه فإذا صلى الإنسان وفي بدنه أو ثيابه نجاسة وهو يعلم بها بطلت صلاته. وذهب بعض أهل العلم ومنهم أهل الظاهر فيما أذكر إلى أن اجتناب النجاسة واجب ولكن ليس شرطا في صحة الصلاة، ولهذا إذا صلى وفي بدنه أو ثوبه نجاسة صحت صلاته وأثم على وجود هذه النجاسة. على كل لا يهم التحقيق في هذه المسألة. الآن تنزيه الصلاة عن النجاسات من باب الضروريات، ولبس النعال من باب التحسينيات، أيهما أولى؟ أن نحافظ على تحصيل الضروريات أو على تحصيل التحسينيات؟ على تحصيل الضروريات. فلما كان لبس النعال يحصل به التحسين الذي قد ينخرم به الضروري كان تركها، ما نقول أولى، كان هذا كافيا ألا نرتفع بها عن رتبة الجواز إلى رتبة الاستحباب. وهذا الكلام قد يبدو في ظاهره قوي ولكنه فيه نظر. أولا أنه بني على أن الأرض تكثر فيها النجاسات، وهذا قد لا يسلم أن الأرض تكثر فيها النجاسات، بل الأصل في الأرض الطهارة. ومن حيث الواقع ليست الأرض تكثر فيها النجاسات، تكثر النجاسات في بعض أجزاء الأرض، لكن ممكن الشيخ قد يربكنا، لكن هذا الأمر يحدث في بعض أجزاء الأرض وليس في كل أجزاء الأرض. ثانيا أن هذا الذي يخشى من أن هذا التحسين يلغي ذلك الضروري له علاج، وهو ما ندب إليه النبي صلى الله عليه وسلم من دلك النعال إذا خشي هذا الأمر. وقد جاء فيه حديثان، حديث يعلى بن شداد وحديث شداد بن أوس. حديث شداد بن أوس أخرجه الطبراني في الكبير: صلوا في نعالكم ولا تشبهوا باليهود، قد رمز السيوطي لصحته. وأخرج أبو داود من حديث يعلى بن شداد يرفعه: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في خفافهم ولا نعالهم. فهذا الآن فيه الأمر بأن يصلى في النعال، وعلاج ما يتوقع من النجاسة جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فخلع نعليه، إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر في نعليه فإن كان فيهما أذى أو قذر فليمسحهما. وإذا كان كذلك فيبقى أن يقال إن النعال الصلاة فيها مستحبة، أولا لأنها من الزينة، وثانيا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وثالثا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في النعال، ورابعا أنه جعله صلى الله عليه وسلم مما يخالف به المسلم اليهود. وهذه كلها على أقل الدرجات ترفع لبس النعال من المباح إلى المستحب. فإن قال قائل ولم لا تجعلونه واجبا، لما تجعلون لبس النعال واجب؟ أليست مخالفة اليهود واجبة؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في نعالكم، وهذا أمر، والأمر يدل على الوجوب. فالجواب عن هذا أنه جاء ما يصرف هذا الأمر عن الوجوب، وهو قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود والبيهقي والحاكم وصححه من حديث أبي هريرة: إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذي بهما أحدا ليجعلهما بين رجليه أو ليصلي فيهما. هل في تخير ولا لا؟ والتخير ينافي القول بالوجوب، وحينئذ فيقال إن لبس النعال مستحب. لكن بقي أن يقال إن هذا هو الأصل، إن هذا هو الأصل، وقد يطرأ على هذا الأصل ما يرفعه. من ذلك ما إذا كان الإنسان في طريقه مياه نجاسات كذا، وقد فرق بعض أهل العلم بين النجاسة الرطبة وبين النجاسة اليابسة، بل بين نجاسة الماء ونجاسة غير الماء، فإن الأرض يدلك بها فتطهر إذا كانت النجاسة جرما أو كانت النجاسة يابسة، لكنها قد لا تقوى الأرض على تطهير النعال إذا كانت النجاسة مياه، كما يحدث في بعض الطرق أن يكون هناك مياه للبيارات أو نحوها. الأمر الثاني أنه إذا كان الصلاة بالنعال مما يؤدي إلى تلف الفرش أو نحوها، فإنه من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مسجده يصلي على الأرض ولم تكن هناك فرش، فلا يقال حينئذ الآن أنه من المستحب أن يأتي الناس ويصلون بنعالهم في المساجد التي قد فرشت، لأن هذا فيه إتلاف لمثل هذه الأشياء. لكن إذا صلى الإنسان على الأرض استحب له أن يصلي في النعال كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها. نعم، ما تخلون النقاش بعد أن نخلص يعني الحديث. نعم،
وقد يكون في الحديث دليل على جواز البناء على الأصل في حكم النجاسات والطهارات، واختلف الفقهاء فيما إذا عارضه الغالب أيهما يقدم. وقد جاء في الحديث الأمر بالنظر إلى النعلين ودلكهما إن رأى فيهما أذى، أو كما قال: فإذا كان الغالب إصابة النجاسة فالظاهر رؤيتها لأمره بالنظر، فإذا رآها فالظاهر دلكهما لأمره بذلك عند الرؤية. فإذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم وكان طهورا لهما على ما جاء في الحديث لم يكن ذلك من باب تعارض الأصل والغالب، بل يكون من ذلك الباب ما لو صلى فيهما من غير ذلك. فإن قلت الأصل عدم دلكه، قلت: لكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بشيء من هذا لم يتركه كما بيناه، والظن المستفاد بهذا راجع على الأصل الذي ذكرته، وهو أنه لم يدلك.
هو هنا يتحدث عن مسألة أصولية أو عن مسألتين أصوليتين. المسألة الأولى أنه يجوز البناء على الأصل في حكم النجاسات وحكم الطهارات، فالأشياء النجسة الأصل فيها بقاؤها على نجاستها حتى نتيقن الطهارة. هذا ماء نجس يبقى نجس حتى نتيقن أنه قد تطهر، إما بأن غلب بماء طاهر أو أخذت النجاسة منه أو كرر أو نحو ذلك. فمثلا هذه المياه الآن التي تسير من مياه المجاري، مياه نجاسات ولا لا؟ وش الأصل فيها؟ النجاسة، فتبقى على الأصل وهو النجاسة حتى نتيقن الطهارة. ماء النهر الذي يجري الأصل فيه الطهارة، فلا نخرج عن هذا الأصل إلا بيقين أنه قد حصلت فيه نجاسة. وهذا الأصل كثير وارد في الشرع البناء عليه، قد استعمله الفقهاء في أبواب كثيرة من أبواب العلم، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد في بطنه شيئا فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذن البناء على الأصل، هذا الشق الأول. الشق الثاني، إذا كان عندنا أصل وكان عندنا أمر غالب، فأيهما نقدم، الأصل أو الغالب؟ أولا تذكرون قبل قليل قال إنه مما يقصر بلبس النعال عن الاستحباب أنها يكثر ملابستها للأرض والأرض تكثر فيها النجاسات. فهذا الآن يقول إن هنا عندنا أصل وهو طهارة النعال، وعندنا غالب وهو نجاسة الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم قد صلى في النعال، فهنا رجح الأصل على الغالب. فإذا تعارض عندنا الأصل والغالب قدمنا الأصل على الغالب. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل إذا جاء إلى المسجد أن ينظر إلى نعليه، فإذا رأى فيهما قذى أو أذى فإنه يمسحهما. قال إن هذا لا يصلح، هذا الحديث أن يكون دليلا في مسألة الأصل والغالب. لماذا؟ لأن الأصل والغالب يتحقق في غير الصورة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها. الصورة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها وندب إليها أن الإنسان إذا جاء إلى المسجد يخلع عليه وينظر فيهما، فإن رأى فيهما قذى أو أذى مسحهما. هل الآن أصبح هنا تعارض عندنا بين أصل وغالب؟ ها؟ ما عندنا إلا أصل، لأن لو رأينا شيئا من هذه النجاسات ما أزلناه. إذن هذا الحديث ليس فيه أصلا تعارض بين أصل وغالب. فمن أراد أن يؤصل لمسألة الأصل والغالب لا يلتفت إلى هذا الحديث، لأن هذا الحديث لا يصلح. الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أراد أن يصلي أن ينظر، فإن رأى قذى أو أذى مسح. فإذن الأصل هنا لا يعارضه غالب. ويمكن أن نزيد جوابا عن هذا، وهو ما قلناه قبل قليل، ومن أين لنا أن الغالب في الأرض هو النجاسة؟ فيقال الأرض تكثر فيها النجاسات. لكن يصلح هذا الحديث أن يكون في الأصل والغالب. كيف؟ ما لو كان المصلي قد صلى دون أن ينظر إلى نعليه، فإذا الآن عند أصل وهو طهارة النعلين، وغالب وهو نجاسة الأرض. هذا هو الذي صح يقال فيه إنه أصل أو غالب، يعني واحد كسلان ما بينظر في رجليه ولا في نعليه، يقول أن الآن عندي قاعدة يقولها الفقهاء الأصل والغالب. الأصل عندي طهارة النعلين، والغالب هو النجاسة، وقد قالوا إن الأصل يرجح على الغالب، إذا لن أمسح. هذا هو الذي يمكن أن يقال عنده إنه تعارض عنده الأصل والغالب. قال لا، هذا الحديث أصلا يصلح أن يكون من تعارض الأصل والغالب. كيف؟ قال ومن أين لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما جاء إلى المسجد نظروا دلك، حتى تقول الآن ما فيه لا أصل ولا غالب، وإنما فيه أصل فقط بدون غالب. والجواب عن هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر، والأصل أنه إذا أمر بشيء فهو أول الفاعلين له وعليه. فنعود مرة أخرى، ليس هنا تعارض أصل ولا غالب، ولا يصلح هذا الحديث للاستدلال لهذه القاعدة، لأن هذا الاستدلال لهذه القاعدة مبني على أن يكون أولا الأرض الغالب فيها النجاسات، واثنين أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدلك ولا ينظر، فحينئذ يمكن أن يقال الحديث بهذين الأمرين يصلح أن يكون دليلا لتعارض الأصل والغالب. لكن هذين الأمرين منتفيان، فلا الأرض الأصل فيها يغلب فيها النجاسة، ولا يغلب على الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي دون أن يدلك، لأنه أمر وهو أول الفاعلين صلوات الله وسلامه عليه لما يأمر به. نعم الشيخ، كان عندك سؤال؟
أولا عندنا راجع، عندكم راجع
وين يا شيخ؟
في آخر المحطة الظن المستفاد بهذا راجع على الأصل الذي ذكرته.
لا لا، راجح 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 وليس راجع. نعم.
المسألة الأخرى، الله عنك، ألا يمكن أن يستدل على أن النعلين من الزينة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال له الرجل يحب أن يكون نعله حسنا، قال إن الله جميل يحب الزينة.
صحيح، جيد، بارك الله فيك، هذا دليل يصلح. نعم، بل هو يعني كالصريح، هو صريح، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال إن الله جميل فجعله من الزينة، من التجمل. نعم. الحديث الثاني،
الحديث 13 عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي أبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. أبو قتادة اسمه الحارث بن ربعي بكسر الراء المهملة وسكون الباء الموحدة وكسر العين وتشديد الياء، ابن بلدمة بضم الباء والدال وفتحهما، مات بالمدينة سنة 54.
طيب اضبطها على وجهين.
ابن بلدمة وابن بلدمة. مات بالمدينة سنة 54، وقيل مات في خلافة علي بالكوفة وهو ابن 70 سنة، ويقال سنة 40، وقيل إنه كان بدريا، ولا خلاف أنه شهد أحدا وما بعدها. والكلام على هذا الحديث من وجهين.
طيب، أولا هذا الحديث هو من رواية أبي قتادة الأنصاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة، وفي الحديث قال بنت أو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص، يعني هي بنت لرسول الله صلى الله بنت لبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب، وهي أيضا بنت لأبي العاص ابن الربيع. أبي العاص قيل إنه اسمه مقسم، وقيل هشيم، وقيل لقيط أو لقيط. هذه زينب هي أكبر بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد ولدت قبل بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم بعشر سنين، تزوجها أبو العاص ابن الربيع. قد خرج أبو العاص مع المشركين في قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر، ثم لما أسر وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الأسرى بأن يفدوا أنفسهم، وكان قد تزوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلت زينب في فدائه قلادة كانت قد أهدتها لها خالتها خديجة، كانت قد أهدتها لها خديجة أمها، وأبو العاص هو ابن خالتها لأنه ابن لهالة بنت خويلد أخت خديجة بنت خويلد. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم القلادة رق لها وقال للمسلمين: لعلكم تطلقون أسيرها وتردون إليها قلادتها. فأطلقوا أسيرها وردوا لها قلادتها، ثم قدم بعد ذلك مسلما وحسن إسلامه رضي الله عنه، وتوفي في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه جميعا. نعم.
والكلام على هذا الحديث من وجهين: أحدهما النظر في هذا الحمل ووجه إباحته، الثاني النظر فيما يتعلق بطهارة ثوب الصبية. فأما الأول فقد تكلموا في تخريجه على وجوه: أحدها أن ذلك في النافلة وهو مروي عن مالك، وكأنه لما رأى المسامحة في النافلة قد تقع في بعض الأركان والشرائط كان ذلك تأنيسا بالمسامحة في مثل هذا، ورد هذا القول بما وقع في بعض الروايات الصحيحة. بينما نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر أو العصر خرج علينا حاملا أمامة وذكر الحديث، وظاهره يقتضي أن ذلك كان في الفريضة، وإن كان يحتمل أنه في نافلة سابقة على الفريضة. ومما يبعد هذا التأويل أن الغالب في إمامة النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت في الفرائض دون النوافل، وهذا يتوقف على أن يكون الدليل قائما على كون النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما، وقد ورد ذلك مصرحا به في رواية سفيان بن عيينة بسنده إلى أبي قتادة الأنصاري قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وأمامة بنت أبي العاص وهي بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاتقه. الحديث.
طيب، الحديث فيه مسألتان. المسألة الأولى الحركة في الصلاة، ما حكم الحركة في الصلاة وأثرها على الصلاة من حيث البطلان؟ هو لما قال قد تكلموا في تخريجه على وجوه معنى أنه لم يستدلوا به كذا، فكأنه يقول إن أهل العلم يقولون إن الحركة في الصلاة تبطلها، فإذا جاء من يستدل بهذا الحديث ويقول إن الحركة في الصلاة لا تبطلها بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة وهو يقرأ، فلما ركع وضعها، فلما فرغ من سجوده حملها، فلما ركع وضعها، وهكذا في ركعات الصلاة. فهذا عمل، وإذا كان ذلك عمل فالعمل في الصلاة من غير جنسها لا يبطلها، استدلالا بهذا الحديث. ذكر ستة أوجه للعلماء في تخريج هذا الحديث، يعني في بيان عدم الاستدلال به على جواز الحركة في الصلاة. أول وجه من الوجوه وهو ما ذهب إليه مالك، قال إن هذا محمول على أن تلك الحركة من النبي صلى الله عليه وسلم كانت في النافلة دون الفريضة. ومعلوم أن شأن النوافل أخف من شأن الفرائض. قال لأن النوافل سومح فيها في بعض الأركان والشرائط، فمثلا القيام ركن من أركان الصلاة، ومع ذلك تجوز النافلة وهي والإنسان على الأرض. الشرائط من شرائط الصلاة استقبال القبلة، النافلة تجوز للمسافر حيثما توجهت به راحلته. قال فلما كانت النوافل يتسامح في أركان الصلاة فيها وفي شرائط الصلاة فيها فيتسامح أيضا في مثل تلك الأعمال، فنحمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم على أنه كان في النافلة دون الفعل. وهذا هذا الحمل بعيد جدا، وقد ذكر هنا ما يدل عليه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الرواية بينما نحن ننتظر الرسول صلى الله عليه وسلم في الظهر أو العصر خرج علينا حاملا أمامة، وذكر الحديث. قال بعضهم لعل هذه الصلاة التي النبي صلى الله عليه وسلم صلاها وحامل إمامة هي كانت نافلة قبل أن يصلي الفريضة، وهذا بعيد. أولا لأن شأن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي النافلة في البيت ثم يأتي بلال ويناديه إذا حضرت الصلاة، فما كان يعهد أنه يأتي ويتنفل ثم تقام الصلاة، وإنما يأتي عند إقامة الصلاة. الأمر الثاني أنه قد نص الراوي على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمهم، وفي الرواية السابقة أنهم يأمهم في الظهر أو العصر، فدل على أن ذلك كان في الفريضة وليس في النافلة. نعم.
الوجه الثاني أن هذا الفعل كان للضرورة، وهو مروي أيضا عن مالك، وفرق بعض أتباعه بين أن تكون الحاجة شديدة بحيث لا يجد من يكفيه أمر الصبي ويخشى عليه، فهذا يجوز في النافلة والفريضة، وإن كان حمل الصبي في الصلاة على معنى الكفاية لأمه لشغلها بغير ذلك لم يصح إلا في النافلة. وهذا أيضا عليه من الإشكال أن الأصل استواء الفرض والنفل في الشرائط والأركان إلا ما خصه الدليل.
طيب، الوجه الثاني وهو أيضا مروي عن مالك أن يقال إن هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم وقع للضرورة، وقع للضرورة. ما هي الضرورة؟ احتمال أن هذا الصبي ما وجد أحد يعتني به إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي ضرورة أكثر من كذا؟ ها؟ ولهذا قالوا يفرق بين أن يكون هناك من يكفي الإنسان أمر الصبي فلا ضرورة حينئذ فيحمله في النافلة دون الفريضة، عاد إلى الوجه الأول، وإما أن يكون لا يجد من يكفيه أمر الصبي، أمه مريضة كذا، فيجوز أن يحمله في النافلة وفي الفريضة. أولا هذا مجرد احتمال، من أين الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إنما حمله لضرورة؟ الأمر الثاني أن التفريق بين الفرائض والنوافل هو على خلاف الأصل، والأصل هو استواء الفريضة والنافلة في الشرائط والأركان والواجبات. فإن قلت قد جاءت استثناءات في النافلة مثل ما ذكرنا في القبلة، قلنا هذا على خلاف الأصل، ولو لم يأتي دليل بها بخصوصها لما استثنيت. فحينئذ هذا أولا مجرد احتمال، وثانيا أنه مصادم لما هو مقرر من الاستواء بين الفرض والنافلة. ثالث،
الوجه الثالث أن هذا منسوخ، وهو مروي أيضا عن مالك، قال أبو عمر ولعل هذا نسخ بتحريم العمل والاشتغال في الصلاة بغيرها، وقد رد هذا بأن قوله صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا كان قبل بدر عند قدوم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من الحبشة، فإن قدوم زينب وابنتها إلى المدينة كان بعد ذلك، ولو لم يكن الأمر كذلك لكان فيه إثبات النسخ بمجرد الاحتمال.
القول بالنسخ يعكر عليه أمران. الأمر الأول أنه القول بالنسخ يحتاج إلى التاريخ، فعلى من يقول بالنسخ أن يثبت بالتاريخ أن حديث ابن مسعود إن في الصلاة لشغلا كان بعد حديث حمل أمامه، والنسخ لا يثبت بمجرد الاحتمال. التعارض لا يقال فيه بالنسخ إلا عند وجود التاريخ. الأمر الثاني أن التاريخ بعكس ما يدعى من النسخ، أن التاريخ يدل على أن حمل أمامة كان بعد قوله إن في الصلاة لشغل، قال أن قصة ابن مسعود كانت قبل بدر، وأمامة إنما قدمت بعد بدر حينما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم ختنه أبو العاص بن الربيع، اشترط عليه أن يأذن لزينب أن تأتي إليه صلى الله عليه وسلم، فجاءت بعد بدر. إذا قصة حمل لأمامة كانت متأخرة، فلا يستقيم حينئذ أن يقال إن هناك نسخ. نعم.
الوجه الرابع أن ذلك مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ذكره القاضي عياض فقال وقد قيل هذا مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم إذ لا يؤمن من الطفل البول وغير ذلك على حامله، وقد يعصم منه النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم سلامته من ذلك مدة حمله. وهذا الذي ذكره إن كان دليلا على الخصوص فبالنسبة إلى ملابسة الصبية مع احتمال خروج النجاسة منها، وليس في ذلك تعرض لأمر الحمل بخصوصه الذي الكلام فيه. ولعل قائل هذا لما أثبت الخصوصية في الحمل بما ذكره من اختصاص الرسول صلى الله عليه وسلم بجواز علمه بعصمة الصبية من البول لحالة الحمل تأنس بذلك، فجعله مخصوصا بالعمل الكثير أيضا، فقد يفعلون ذلك في الأبواب التي ظهرت خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم فيها، ويقولون خص بكذا في هذا الباب فيكون هذا مخصوصا، إلا أن هذا ضعيف من وجهين: أحدهما أنه لا يلزم من الاختصاص في أمر الاختصاص في غيره
في أمر لا يلزم من الاختصاص في أمر الاختصاص في غيره
أنه لا يلزم من الاختصاص في أمر الاختصاص في غيره بلا دليل، فلا يدخل القياس في مثل هذا، والأصل عدم التخصيص.
طيب.
الثاني
نعم. طيب.
أن الذي قرب دعواه الاختصاص لجواز الحمل هو ما ذكره من جواز اختصاص الرسول صلى الله عليه وسلم بالعلم بالعصمة من البول، وهذا معنى مناسب لاختصاصه بجواز ملابسته للصبية في الصلاة، وهو معدوم فيما نتكلم فيه من أمر الحمل بخصوصه، فالقول بالاختصاص فيه قول بلا علة تناسب الاختصاص.
طيب. الوجه الرابع أن يقولون أنهم يقولون إن العمل في الصلاة من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يجوز له أن يعمل في الصلاة، ما السبب؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم مخصوص بالعلم بكون الصبي لا نجاسة فيه حين حمله، وحينئذ يجوز له أن يحمله. هذا وجه الاستدلال، أن النبي صلى الله عليه وسلم مخصوص بجواز هذا العمل لأنه صلى الله عليه وسلم مخصوص بالعلم بنجاسة الطفل من طهارته، فلا يحمله إلا وهو طاهر. وهذا الاستدلال غريب وعجيب. هذا مثل قولهم هذا جحر ضب خرب، هذا بالمجاورة، جحر ضب خرب كذا. الآن نحن نتكلم في العمل، ما دخلنا في مسألة النجاسة. كونه يعلم صلى الله عليه وسلم أنه طاهر، هذا يصلح الاستدلال به على القول بصحة هذا، يصلح هذا الاستدلال به على أن النبي صلى الله عليه وسلم من خصوصياته أنه يحمل الأطفال في الصلاة، لأن الأطفال عندهم غير الأطفال عندنا الآن. الأطفال عندهم قديما ما فيه لا حفاظ ولا شيء، فالطفل تكثر يعني يكثر في ثيابه النجاسات كذا. فلهذا الإنسان إذا أراد أن يحمل صبيا في الصلاة لابد أن يتأكد أنه ليس فيه نجاسة، إلا النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج أن يتأكد، لأن الله سبحانه وتعالى يعلمه. إذن هذا التعليل الذي ذكروه يصلح أن يقال إن هذا في مسألة حمل الصبية أو حمل الصبي مع وجود كثرة النجاسة فيه، لكن ما له علاقة بمسألة الحركة في الصلاة. قال هذا أصلاً الذي استدل بهذه الطريقة تأنس، يعني استأنس بكون النبي صلى الله عليه وسلم لما ثبتت له الخصوصية في حمل الصبي ينبغي أن تثبت له الخصوصية في الحركة. قال وهذا يكثر عند بعض أهل العلم، يعني إذا نظروا إلى باب من أبواب العلم مثل النكاح، النكاح ثبت للنبي صلى الله عليه وسلم فيه خصوصيات كذا، بعض أهل العلم يتوسع في خصوصيات النكاح، فحينئذ يجعل مسائل كثيرة لم يرد عليها دليل أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم في النكاح. قال فلعل هذا سلك هذا المسلك، تأنس بكون ما دام وقعت فيه خصوصية في حمل الصبي، في حمل يعني حمل الصبي دون أن يعني أن يتفقد ما فيه من نجاسة، فينبغي أيضا أن تكون خصوصية أيضا في الحركة بالصبي، فلا ينبغي أن يكون هذا، لأنه لو سلمنا أنه صلى الله عليه وسلم هذا خاص في حمله للصبي فلا يلزم من الخصوص في مسألة الخصوص في مسألة أخرى، فهذا تعدية من مسألة إلى مسألة ثانية ولا يصح. الأمر الثاني أنه عندنا أصل وهو عدم الخصوصية، يعني الذي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيه عدم الاختصاص، وأن الأمة تبع له صلوات الله وسلامه عليه، فإذا الخصوصية هي على خلاف الأصل وهي التي محتاجة إلى دليل. نعم، الوجه الخامس
حمل هذا الفعل على أن تكون أمامة في تعلقها بالرسول صلى الله عليه وسلم وتأنسها به كانت تتعلق به بنفسها فيتركها، فإذا أراد السجود وضعها، فإذا الفعل الصادر منه إنما هو الوضع للرفع، فيقل العمل الذي توهم من الحديث. ولقد وقع لي أن هذا حسن، فإن لفظة وضع لا تساوي حمل في اقتضاء فعل الفاعل، فإنا نقول لبعض الحوامل حمل كذا وإن لم يكن هو فعل الحمل، فلا يقال
وإن لم يكن هو فعل الحمل.
الحمل ولا يقال وضع إلا بفعل، حتى نظرت في بعض طرق الحديث الصحيحة فوجدت فيه فإذا قام أعادها، وهذا يقتضي الفعل ظاهرا.
طيب، هذا قالوا يمكن أن نحمل الحديث على فعل قليل، وهو أن نقول أمامة كانت مرة تكون على الأرض ومرة تكون على عاتق النبي صلى الله عليه وسلم. كونها على عاتق النبي فعلها وليس فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ووضعها على الأرض هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ما في عمل كثير، ما في حمل ووضع، في وضع فقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يضعها كلما تعلقت به وضعها. يقول كنت أظن أن هذا حسن، لأن كلمة حمل ووضع ليست متساوية، فإنه يقال للإنسان حمل هذا الشيء وإن كان حمله غيره لكنه كان بأمره، لكن ما يقال وضع هذا الشيء إلا إذا كان وضعه بنفسه. وإن كنت في شك من أن هذا التفريق يعني مسلم، لأنه يمكن أن يقال وضع الشيء وهو قد وضعه غيره، لكن مع هذا يقول إن أظهر الحمل أظهر في الفعل من الوضع. فإذن يمكن أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضعها ولم يكن يحملها، لكن هذا لا يستقيم. أولا في الرواية التي ذكرها صاحب المتن كان رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة. قول حامل الأصل فيها أن يكون هو الحامل. الأمر الثاني أنه قد جاء صريحا في بعض طرقه فإذا قام أعادها، وفي بعضها أعادها على المكان الذي كانت فيه، وفي بعض الألفاظ فإذا قام حملها ووضعها على عاتقه. إذن ما يمكن أن يقال أن الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم هو الوضع وليس الحمل. نعم.
الوجه السادس وهو معتمد بعض مصنفي أصحاب الشافعي، وهو أن العمل الكثير إنما يفسد إذا وقع متواليا، وهذه الأفعال إنما يفسد إذا وقع متواليا، وهذه الأفعال قد لا تكون متوالية فلا تكون مفسدة. والطمأنينة في الأركان لا سيما في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تكون فاصلة، ولا شك أن مدة القيام طويلة فاصلة. وهذا الوجه إنما يخرج به إشكال كونه عملا كثيرا ولا يتعرض لمطلق الحمل. وأما الوجه الثاني وهو النظر إلى الإشكال من حيث الطهارة فهو
لا، هذا المسألة الثانية. الوجه السادس أنهم قالوا إن الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم عمل قليل، الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم عمل غير متوالي، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يضعها ويقرأ، ومعلوم أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ليست بالقصيرة، فإذا أراد أن يركع وضعها على الأرض فركع أطال الركوع ثم قام ويطيل القيام صلى الله عليه وسلم، ثم يسجد ثم يقوم بين السجدتين ثم يسجد الثانية ثم يأتي الحمل. قالوا هذا فاصل، يعني الحمل وضعها على العاتق ووضعها على الأرض بينهما فاصل، وهو ما عهد من طمأنينة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان كذلك فالعمل إذا كان غير متوال لا يبطل الصلاة، وإذا كان عملا متواليا فإنه يبطل الصلاة. قال هذا الوجه إنما يخرج به إشكال كونه عملا كثيرا ولا يتعرض لمطلق الحمل، أي لا يتعرض لكون الحمل يجوز أو لا يجوز. والأظهر في المسألة والله أعلم بالصواب أن العمل في الصلاة إذا كان لحاجة الصلاة فلا حرج، والعمل في الصلاة طبعا لحاجة الصلاة كأن يكون الإنسان يبتعد عن نجاسة أو نحوها، أو لأجل أنه لا يستطيع أن يسجد في هذا المكان فيأخذ خطوة أو خطوتين، أو يتقدم لأجل أن يسد فرجة أو نحو ذلك، إذا كان العمل لأجل الصلاة. وإذا كان العمل ليس لأجل الصلاة وقد احتيج إليه فأيضا لا حرج فيه، ولا ينضبط تقدير تلك الحركات بكونها ثلاثا أو أربعا أو متوالية أو غير متوالية. وأقرب ما يمكن أن يكون ضابطا ما ذكره بعض أهل العلم، وهو أنه إذا انتهت الحركة إلى أن يكون الإنسان في غير صورة المصلي أبطلت الحركة الصلاة. يعني بحيث أنك إذا رأيت هذا الإنسان قلت هذا ما يصلي، هذا شوف يروح يمين ويسار، هذا لا يصلي هذا. لكن لو أن تقدم خطوة أو تأخر خطوة أو أخذ يمينا أو يسارا أو أخذ شيئا من الأرض، هل هذا الآن يخرج به عن هيئة الصلاة؟ لا يخرج به عن هيئة الصلاة. يعني بمعنى أنك إذا نظرت إليه لا تقول هذا إنسان لا يصلي. فإذا كثرت الحركة بحيث يرى الرائي هذا فيظنه غير مصل، فحينئذ تكون هذه الحركة مبطلة للصلاة. وأما إذا كانت دون ذلك فهي وكانت أيضا بغير حاجة فإنها تكون مقللة لأجر وثواب الصلاة، والأصل هو عدم الحركة. لكن الفرق بين الإبطال وغير الإبطال هو هذا الضابط، ولعل هذا هو الذي يستقيم به أن يقال هذه حركة مبطلة أو غير مبطلة. أما إذا كانت الحركة لا تصل إلى هذه وليست لحاجة لا شك أنها منقصة لأجل الصلاة، لكنها لا يصلح أن تكون مبطلة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية،
وأما الوجه الثاني،
الوجه الثاني يعني من البحث، وهي المسألة الثانية. نعم.
وهو النظر إلى الإشكال من حيث الطهارة، فهو يتعلق بمسألة تعارض الأصل والغالب في النجاسات. ورجح هذا الحديث العمل بالأصل، وصح في كلام الشافعي إشارة إلى هذا، قال رحمه الله: وثوب أمامة ثوب صبي، ويرد على هذا
ويرد على هذا
أن هذه حالة فردة، والناس يعتادون تنظيف الصبيان في بعض الأوقات وتنظيف ثيابهم عن الأقدار، وحكايات الأحوال لا عموم لها، فيحتمل أن يكون هذا وقع في تلك الحالة التي وقع فيها التنظيف، والله أعلم.
طيب، هذه المسألة الثانية، ويعودنا إلى مسألة الأصل والغالب التي جاءتنا في حديث النعل. قالوا النظر إلى حالة الصبيان في ذلك الوقت أنه يغلب عليهم أن يكون في ثيابهم نجاسات. قد أثير إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من صبي فبال في حجره صلى الله عليه وسلم، لأن الصبيان لم يكن يوضع لهم ما هو معروف الآن من الحفايض ونحوه، فتكون ثيابهم مما يقع فيها النجاسات. النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامه، تعارض الأصل وهو الطهارة مع الغالب وهو كثرة تبول الصبيان في ثيابه. النبي صلى الله عليه وسلم عمل بماذا؟ بالأصل، وترك الغالب. طبعا الذي يقول بالخصوصية التي سبق أن ذكرناها يقول الحديث لا يشهد لهذه المسألة في الأصل والغالب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما إذا كان الصبي في ثوبه نجاسة أو ليس في ثوبه نجاسة. وأما الذي لا ينظر إلى هذه الخصوصية فنعم عنده أصل وغالب، ولهذا علق الشافعي هذا التعليق، قال: وثوب أمامة ثوب صبي. ايش معنى ثوب صبي؟ يعني ثوب صبي لا يسلم من النجاسة، كذا ثوب صبي، إلا أنه قد يقال إن هذا الحديث لا يصلح لمسألة الأصل والغالب، لأن هذه حالة فرد، حالة خاصة. هذه الحالة الخاصة لا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يحمل كل صبي، لاحتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حملها في الوقت الذي تعهدت بالتنظيف، لأن الناس وإن كان يقع في صبيانهم لكنهم إذا أرادوا أن يدخلونه إلى مجلس أو إلى من ينظفونهم، إذن في أوقات يعتاد فيها العناية بالنظافة، وكونها تخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الأغلب أنها أنهم ما ستنظفها. إذن هذه حالة فردة، ويغلب أن تكون هذه الحالة من الحالات التي يتعاهد الناس فيها صبيانهم بالنظافة، فلا ينبغي أن تعممها على كل صبي. فكلما رأيت صبيا حملته وصليت به وتقول الأصل والغالب، والأصل مقدم على الغالب. قال هذه حالة فردة، فيحتمل أن يكون وقع في تلك الحالة التي وقع فيها التنظيف. وهذا الكلام على جماله، لكن فيه نظر. أولا أنه وإن كان الصبي أصلا يعني يتحفظ منه، لكنه لا يؤمن، قد تنظفه أمه وفي أثناء الطريق هو يتبول على ثيابه. فمن أين لنا أن هذا التنظيف قد بقي؟ ولهذا في الحديث يصلح أن يكون دليلا حقيقة لترجيح الأصل على الغالب، وهذا الحديث أقوم في الاستدلال على هذه القاعدة من حديث النعل الذي سبق قبل قليل. نعم.
وقوله ولأبي العاص بن الربيع، هذا هو الصحيح في نسبه عند أهل النسب، ووقع في رواية مالك لأبي العاص بن ربيعة، فقال بعضهم هو جد له، وهو أبو العاص بن ربيع ابن الربيع بن ربيعة، فنسب في رواية مالك إلى جده، وهذا ليس بمعروف. ومنهم من استدل بالحديث على أن لبس المحارم أو من لا يشتهى غير ناقض للطهارة، وأجيب عنه بأنه يحتمل أن يكون من وراء حائل، وهذا يستمد مما ذكرناه من أن حكايات الحال لا عموم لها.
طيب، هذه من المسائل التي أيضا استدل بهذا الحديث عليها، أن لمس المحارم لا ينقض، فإذا لمس الرجل أمه أو أخته أو زوجته أو بنته فإن ذلك لا ينقض طهارته، فإن من لازم حمل أمامة لمسها بلا شك. قالوا وأيضا في مثل هذا من لا يشتهى، كان يكون بنت ليست من محارمك لكنها صغيرة، فهذه لا تشتهى. وإنما قيل بالنقض حينما يكون اللمس مظنة للشهوة، والمعتاد أن الإنسان لا يقع له شهوة بمس محارمه ولا بمس الأبعدين إذا كان ذلك مما لا يشتهى. لكن أورد عليه احتمال، هذا الإيراد ليس بصواب وإن كان التأسيس الذي بعده الصواب، وهو أنه قيل لعله كان صلى الله عليه وسلم كان يحمل إمامة من وراء حائل، هذا يعني عجب، يعني بعض الإيرادات حقيقة غير مناسبة، يحملها ويضعها على عاتقه، وكيف يمكنه أن يتحفظ بحيث أنه لا يمس شيء من بدنها إلا من وراء حائل؟ هذا احتمال ضعيف ولا ينبغي أن يلتفت إليه. لكن القاعدة وهي أن حكايات الأحوال لا عموم لها، بمعنى أنه إذا جاء فعل من النبي صلى الله عليه وسلم في حالة معينة لا ينبغي أن يعمم هذا الفعل في كل الحالات، وليس ذلك في الأقوال، لأن الأقوال من خصائصها العموم، وأما الأحوال فليس من خصائصها العموم، لأن الأحوال لها عوارض تجعل لها حكما يختلف عن بقية الأحوال أو الأفعال في حالات أخرى. الحديث الرابع عشر
عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. لعل الاعتدال هاهنا محمول على أمر معنوي وهو وضع هيئة السجود موضع الشرع على وفق الأمر، فإن الاعتدال الخلقي الذي طلبناه في الركوع لا يتأدى في السجود، فإنه ثم استواء الظهر والعنق، والمطلوب هنا ارتفاع الأسافل على الأعالي حتى لو تساويا ففي بطلان الصلاة وجهان لأصحاب الشافعي. ومما يقوي هذا الاحتمال أنه قد يفهم من قوله عقيب ذلك ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب أنه كالتتمة للأول، وأن الأول كالعلة له، فيكون الاعتدال الذي هو فعل الشيء على وفق الشرع علة لترك الانبساط بساط الكلب، فإنه مناف لوضع الشرع. وقد تقدم الكلام في كراهة هذه الصفة، وقد ذكر في هذا الحديث الحكم مقرونا بعلته، فإن التشبيه بالأشياء الخسيسة مما يناسب تركه في الصلاة، ومثل هذا التشبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قصد التنفير عن الرجوع في الهبة قال: مثل الراجع في هبته فالكلب يعود في قيئه، أو كما قال.
عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. الحديث اشتمل على أمر ونهي. الأمر ما هو؟ الاعتدال في السجود. طيب، قد مر الأمر بالاعتدال في الركوع. ما هو الاعتدال في الركوع؟ لا، الاعتدال في الركوع استواء الظهر والعنق. هل يمكن أن يكون هذا الاعتدال في السجود؟ ها؟ لا يمكن، لأن الإنسان سيكون آخره أعلى من رأسه، فلا يمكن أن يكون الاعتدال المأمور به في السجود هو الاعتدال المأمور به في الركوع. إذن الاعتدال في السجود هنا معنوي وليس حسي، معناه يعني ضع أعضاء الوضوء أعضاء السجود في مواضعها الشرعية، بل إن الإنسان لو تطلب في السجود وتكلف في السجود أن يكون ظهره ورأسه، يعني من مؤخرته إلى رأسه، في مستوى واحد لبطلت صلاة. عند بعض الشافعية، لأن هذا يعني أنه لا يمكنه أن يفعل ذلك حتى ينبسط انبساط الكلب بل أكثر، يعني هذا واحد ضغطة لا يمكن أن يكون هذا. فذهب بعض الشافعية لأنه أصلا لو فهمنا الاعتدال بمعنى أنه يستوي، فالاستواء التام لو حصل في السجود لكان مبطلا. فإذا الاعتدال هنا في السجود ليس هو الاعتدال الذي في الركوع. ومما يدل عليه على أن الاعتدال هنا ليس المقصود به التساوي، وإنما المقصود به أن يضع أعضاء السجود في مواضعها، أنه عقب عليه بقوله: ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. إذن يحتاج إلى أن يرفع ذراعيه، فإذا رفع ذراعيه استحال حينئذ أن يكون أن يقع الاعتدال الذي هو بمعنى التساوي. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود، فجعل ذلك علة، أي لأجل أن تعتدلوا في السجود لا تنبسطون انبساط الكلب. فإذا عدم انبساط الكلب وهو رفع التجافي يعني الاعتدال، وهذا الاعتدال لا يقع به التساوي في حال ذكرها بعض أهل العلم. قالوا: الأصل أن يكون موضع الجبهة مساو لموضع القدمين، لكنه قد يعرض للإنسان حالة يكون فيها موضع جبهته أعلى من موضع قدميه، وحينئذ يكون ربما كان أعلاه أعلى من أسفله. يعني الأصل في السجود ما هو؟ أن تكون أسافل الإنسان هي العليا، وأن أعلاه وهو الرأس يكون أدنى، لكن يمكن أن يحدث أحيانا العكس، وهذا يحدث في أوقات الزحام. يمكن اللي كان في الحرم لا يسجد على الدرج، يعني إذا كنت في الدرج وصففت على أحد الدرجات تصلي مع الناس كذا وركعت ثم سجدت، تسجد على درجة أمام، أيهما أعلى، رأسك ولا أسفلك؟ أي. ولهذا قالوا إذا كان ذلك لغير ضرورة في المذهب، أنه إذا كان ذلك لغير ضرورة فإنه إذا كان لضرورة فلا حرج، وإذا كان لغير ضرورة فقال بعضهم يكره، وقال بعضهم يبطل، واختار القاضي أنه إذا لم يخرج بذلك عن هيئة الساجد، بمعنى أنه أصبح يسجد هكذا على عمود أمامه، هذا ليس ساجدا، لكنه إذا كان ينحني انحناء أدنى من الركوع فحينئذ لم يخرج عن هيئة الساجد، وإن كان أعلاه أعلى من أسافله، وهو خلاف ما هو معتاد في السجود. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن الحكم بعلته. ما هو الحكم؟ الأمر بالاعتدال، علته عدم مشابهة الكلب. وقد ورد في الصلاة في مواطن كثيرة التنفير من بعض الأفعال بتشبيهها بالأشياء التي تنفر النفوس منها، هو يقول أشياء الخفيفة، على كل قد ينازع في كون كل ما ذكر أنه خفيف، لكن إنما يقال إنه ينفر من الشيء بذكر ما تأنف النفوس منه. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن انبساط كانبساط الكلب، وعن نقر كنقر الغراب، وعن التفات كالتفات الثعلب. وهذا قال نظير تنفير النبي صلى الله عليه وسلم من الرجوع في الهبة حينما شبهها بالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. هذا من بلاغة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن الأشياء التي ينفر منها يقرن الخطاب فيها بما يقتضي إزاز النفوس منها، حتى يجتمع للإنسان داعيان على الترك، الأول داعي النهي الشرعي، والثاني داعي الاستنكاف عن مشابهة هذه الحيوانات. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. ده هو ظاهر من صنيعه أنه لما تركها كلها دل على أنه يرى أن الحديث صالح لأن يحتج به على جواز العمل الذي يحتاج إليه. نعم. يعني أنها بنت زينب وبنت أبي العاص، قيل أنه قدم زينب بشرف النسب، وفي بعضها بحذف الواو بنت زينب لأبي العاص، لأن زينب رضي الله عنها تزوجت أكثر من زوج، لكن المقصود أمامة تزوجها علي رضي الله عنه بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى: الفائدة السادسة ما أسنده البخاري ومسلم رحمهم الله في كتابيهما بالإسناد المتصل في ذلك الذي حكم بصحته بلا إشكال. وأما المعلق وهو الذي حدث من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر، وأغلب ما وقع ذلك في كتاب البخاري، وهو في كتاب مسلم قليل جدا، ففي بعضه نظر. وينبغي أن نقول ما كان من ذلك ونحوه بلفظ فيه جزم وحكم به على من علقه عنه فقد حكم بصحته عنه،
فقد حكم
بصحته عنه. مثاله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، قال ابن عباس كذا، قال مجاهد كذا، قال عفان كذا، قال القعنبي كذا، روى أبو هريرة كذا وكذا، وما أشبه ذلك من العبارات. فكل ذلك حكم منه على من ذكره عنه بأنه قد قال ذلك ورواه، فلن يستجيز إطلاق ذلك إلا إذا صح عنده ذلك عنه. ثم إذا كان الذي علق الحديث عنه دون الصحابة فالحكم بصحته يتوقف على اتصال الإسناد بينه وبين الصحابي. وأما ما لم يكن في لفظه جزم وحكم، مثل روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أو روي عن فلان كذا، أو في الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فهذا وما أشبهه من الألفاظ ليس في شيء منه حكم بصحة ذلك عمن ذكره عنه، لأن مثل هذه العبارات تستعمل في الحديث الضعيف أيضا، ومع ذلك فإيراده له في أثناء الصحيح مشعر بصحة أصله إشعارا يؤنس به ويركن إليه، والله أعلم. ثم إنما يتقاعد من ذلك على شرط الصحيح قليل
عن شرط الصحيح
ثم إنما يتقاعد من ذلك عن شرط الصحيح قليل يوجد في كتاب البخاري في مواضع من تراجم الأبواب دون مقاصد الكتاب وموضوعه الذي يشعر به اسمه الذي سماه به، وهو الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، وإلى الخصوص الذي بيناه يرجع مطلق قوله ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح، وكذلك مطلق قول الحافظ أبي نصر الوايلي السجزي أجمع أهل العلم الفقهاء وغيرهم على أن رجلا لو حلف بالطلاق أن جميع ما في كتاب البخاري مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه ورسول الله قاله لا شك فيه أنه لا يحنث، والمرأة بحالها في حلالته. وكذلك ما ذكره أبو عبد الله الحميدي في كتابه الجمع بين الصحيحين من قوله لم نجد من الأئمة الماضين رضي الله عنهم أجمعين من أفصح لنا في جميع ما جمعه بالصحة إلا هذين الإمامين، فإنما المراد بكل ذلك مقاصد الكتاب وموضوعه ومتون الأبواب دون التراجم ونحوها، لأن في بعضها ما ليس من ذلك قطعا، مثل قول البخاري باب ما يذكر في الفخذ ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة، وقوله في أول باب من أبواب الغسل قالت
الغسل
وقوله في أول باب من أبواب الغسل وقال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أحق أن يستحيا منه، فهذا قطعا ليس من شرطه، ولذلك لم يورده الحميدي في جمعه بين الصحيحين، فاعلم ذلك فإنه مهم خاف، والله أعلم.
طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا المسألة السادسة، وهي أن الصحيحين محكوم بصحة أحاديثهم، فهل ما بين الدفتين كله صحيح؟ قال المحكوم بصحته هي الأحاديث التي رواها البخاري بإسناده، لأن البخاري يذكر في أثناء تراجم الأبواب أحاديث ولا يسوق لها إسناد، ويذكر أحاديث ويسندها ثم يعطف عليها أحاديث بلا أسانيد. الذي حكم له بأنه صحيح وتلك الأحاديث التي أسندها، وأما ما سوى ذلك مما لم يسق إسناده والذي يسمى معلق، الذي حدث من مبتدأ إسناده راويا أو أكثر، مثل قد يقول البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم راوي حدث؟ 5 أو 6. طيب قال ابن عباس حدث؟ 4. قال مجاهد حدث؟ 3. قال عفان؟ 2. قال القعنبي؟ 1. وإن كان في التمثيل بعفان والقعنبي نظر، لأن عفان والقعنبي من شيوخ البخاري رحمه الله. روى أبو هريرة كذا وكذا، إذن بينه وبين أبي هريرة رواة، هو لم يذكر هؤلاء الرواة، هذا يسمى حديث معلق. هذه الأحاديث المعلقة المنثورة والموجودة في الصحيح غالبها في صحيح الإمام البخاري، أما مسلم فليس فيه من المعلقات إلا واحد. نعم جمع بعض أهل العلم هذه المعلقات فأوصلها إلى 13 كما ذكر ذلك الحافظ العراقي، وأشار إلى أن الرشيد العطار قد جمع هذه الأحاديث المعلقة في صحيح الإمام مسلم فبلغت 13. حررها الحافظ فإذا بها 12 حديثا، ثم وجد هذه 12 قسمين. قسم نعم في صورة التعليق، قال أبو بكر، قال أبو جاهل، قال همام، وأما 6 الأخرى فهي أحاديث مسندة لكن أبهم فيها الراوي، والمبهم في الحقيقة لا يعتبر معلق، هو راو موجود في الإسناد لكننا نحتاج إلى أن نبحث ونعرف من هو. إذن هذا لا ينطبق عليه أنه معلق. إذن التي ينطبق عليها التعليق 6. هذه 6 5 منها وصلها في موطن آخر، ولم يبق إلا موطن واحد فقط. هذا الموطن هو في باب التيمم، قال الإمام مسلم: وروى الليث بن سعد حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن الأعرج عن عمير مولى بن عباس أنه سمعه قال: أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن الصمة، فقال أبو جهيم: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، إلى نهاية الحديث في قصة التيمم. هذا هو الموطن الأول. إذن المعلقات هي في البخاري، أما في مسلم فما فيه إلا هذا الموطن. هذه المعلقات ليست لا تأخذ حكم الصحيح، وسبب عدم أخذها لحكم الصحيح أن البخاري سمى كتابه اسما يخرج هذه، فقال الجامع الصحيح المسند المختصر من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيامه، فقال المسند، والمسند هو الذي سيق له إسناد، فإذا هذه ليست داخلة فيه. لكنها حينما سبرت هذه الأحاديث وجدت على نوعين: نوع يجزم فيه البخاري فيقول قال فلان، قال عفان، روى فلان، يعني يأتي بالفعل المبني للمعلوم، وقسم آخر يأتي فيه بصيغة المبني للمجهول، روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحكى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الباب كذا وكذا من الأحاديث. أما القسم الأول فإنه الذي قال فيه قال فلان أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا حكم بصحة الإسناد من البخاري إلى ذلك المذكور. فإذا قالنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه أن الإسناد كله صحيح. إذا قالنا قال رسول قال أبو هريرة قال رسول الله، الإسناد أيضا صحيح، لأن الذي أبرز أن الإسناد صحابي فلا يحتاج إلى نظر. إذا قال لنا قال عفان قال قال مجاهد قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحتاج إلى، فهذا حكم بالصحة إلى مجاهد، ثم ننظر بعد ذلك من هذا المذكور إلى نهاية الإسناد. إذن هذه التي رويت بصيغة الجزم، البخاري قد تكفل بجزء الإسناد المحذوف وترك لك الجزء الموجود. ابحثت، قال الحافظ ابن حجر فلما بحثت هذه وجدت أنها على أنواع، منها يعني التي بقي فيها جزء الإسناد، منها ما هو صحيح على شرط البخاري، ومنها ما هو صحيح على غير شرط البخاري، ومنها ما هو حسن، ومنها ما هو ضعيف ضعفا ينجبر أو منجبر. هذا النوع الأول. النوع الثاني وهي التي جاءت بصيغة التمريض، يروى يحكى. يقول ابن الصلاح هذا وما أشبهه ليس فيه حكم بالصحة، يعني الإسناد الغائب الآن بين البخاري وبين يحكى ويروى ما يتكفل لك البخاري به، لأنه يعني ما جزم، لو جزم ما يمكن يجزم بشيء وهو غير صحيح. فقال يحكى ويروى، وكلمة يحكى ويروى تستعمل فيما صح سنده كما تستعمل فيما ليس بصحيح. فإذا إذا كان كذلك فعليك أن تبحث الإسناد الغائب، هذا الذي حذف. أما بالنسبة للأول ما عليك إلا أن تبحث الإسناد الموجود، لكن إذا روى بصيغة التمريض يحكى ويروى ابحث الإسناد الموجود والإسناد الذي ليس بموجود، ابحث عنه في غير صحيح الإمام البخاري. لكن يقول ابن الصلاح لكن على كل الوجود حتى هذا النوع يشعر بأن الحديث هذا له أصل، يشعر بأنه له أصل، يعني لن تجد في المعلقات بصيغة التمرير حديثا موضوعا ولا مكذوبا ولا باطلا. ولهذا قال الحافظ ابن حجر هذا الذي رويت بصيغة التمريض أولا لا يوجد فيها ما هو على شرط البخاري، لكن يوجد فيها ما هو صحيح على غير شرط البخاري، يوجد ما فيها ما هو حسن، يوجد ما هو فيها ما هو ضعيف ضعفا غير شديد، يوجد فيها ما هو ضعيف ضعفا شديدا لكن مقرون بنص البخاري على أنه لا يصح. إذن يوجد في المعلقات بصيغة التمريض ما يكون ضعفه شديد لكن نجد أنه مقرون بقول البخاري فيه أنه لا يصح. طبعا هذه المعلقات ذكر مواضعها أنها في تراجم الأبواب التي وأيضا في الشواهد والمتابعات للأحاديث التي ذكرها الإمام البخاري. على هذا يحمل كلام أهل العلم في مسائل فقهية وغير فقهية، منها أولا قول أبو نصر الوائلي إن الفقهاء والعلماء أجمعين أجمعوا على أن الرجل لو حلف بالطلاق على أن جميع ما في البخاري مما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صح عنه، قال إن امرأته طالق إن لم يكن كل ما في صحيح الإمام البخاري مما روى عن رسول الله صحيح، تطلق ولا ما تطلق؟ ها؟ قال واحد بفتش شوف أنت حصل حديث ضعيف عشان طلق امرته، قال لا، أجمعوا على أنه لا يطلق لأن كل ما في الصحيح فهو صحيح، وهذا اتفاق على أنه مما صح أنه رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شك فيه، لا يحنث وامرأته في حبالته، وهذا يدل على أن الأمة قد اتفقت على قبول هذين الصحيحين والعمل بهما، ولهذا لا يلتفت إلى هذا الطعن والقدح الذي يطعن به في الصحيحين من لا علم لهم بل من أصحاب الزيغ والعياذ بالله، والذين في قلوبهم مرض الذين يحاولون أن يتهكموا بأعلى درجات الصحيح وهو صحيح الإمام البخاري، لأنهم إذا أضعفوا الناس إذا أضعفوا ثقة الناس في الصحيحين كفوا، ما عاد يحتاجون أصلا لا يتكلموا عن سنن أبي داود ولا عن الترمذي ولا عن النسائي، لأنه هذان الكتابان اللذان تلقتهم الأمة بالقبول ويعملون بها إذا كانت مجالا للقدح فمن باب أولى ما كان دونها. ومن العجب يا إخوان أن الناس يستنكرون للإنسان أن يتكلم في غير علمه ويبيحون لمثل هؤلاء الذين لا يفقهون شيئا في علوم الإسلام فضلا عن هذه العلوم الدقيقة المتعلقة بالتصحيح والتحسين، ثم يتكلمون عن الصحيحين بأن هذا لا يصح وهذا إسناد ضعيف وهذا لا يقبله العقل وهذا لا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعله وهذا بعيد ونحو ذلك من التحليلات التي لا تجوز. قال وكذلك ما ذكره أبو عبد الله الحميدي في كتابه الجمع بين الصحيحين من قول لم نجد من الأئمة الماضين من أصح لنا في جميع ما جمعه بالصحة إلا هذين الإمامين، هذا أيضا شهادة منه بأن ما في الصحيحين صحيح، مراده بذلك مقاصد الكتاب وموضوعه وهي الأحاديث المسندة دون التراجم، لأن في التراجم حقيقة من المعلقات ما ليس صحيحا، ثم مثل بهذا المثال قول البخاري باب ما يذكر في الفخر ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الفخر عورة، وهذا حديث وقع فيه اختلاف كثير جدا، ولهذا قال الإمام البخاري في حديثه قال حديث أنس وفيها أنه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم خيبر قال فكانت فخذي تمس فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنه قد انكشف فخذه، قال الإمام البخاري وحديث أنس أصح وحديث جرهد أحوط، وهو الآن روى حديث أنس وعلق حديث جرهد قال ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة، فإذا قول الحميدي إنه لا يولد أحد قد نص لنا على صحة كل ما في كتابه إلا البخاري ومسلم، المقصود بها الأحاديث المسندة التي هي موضوع الكتاب، وأما ما يولد في التراجم تراجم الأبواب ونحو ذلك فعلى التفصيل الذي سبق ذكره قبل قليل، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. ما أدري والله أنتم الإخوان طلبة الجامعة عندكم اختبارات الأسبوع القادم؟ نعم؟ لا هو بعد القادم الاختبار الذي لعموم الطلاب، لكن اللي عندهم تعارض. طيب ترى النقف يعني؟ طيب إن شاء الله نلتقي الفصل القادم بإذن الله، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. اللهم
شيخ قد استفسر عن الحديث عن الله الحديث مرفوع ايش مقصود فيه
يعني
من عباد من يصبح ولا الصحة ولا مسد ذلك من عباده
المرفوع المقصود هو ما كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كلام النبي.